اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل ما نشرع الكتاب سابق أنه نشير إلى بعض الأمور من باب المقدمة. الأمر الأول هو إشارة إلى بعض خصائص هذا الكتاب، وهو كتاب نهاية الحكمة. نهاية الحكمة على حسب التاريخ الموجود فيها ألفها المصنف 7 سنين قبل وفاته رحمة الله عليه، ولهذا تأليفه كان في قمة من كماله العلم، ولذلك يختلف الكتاب من حيث بيان المطالب، من حيث الاستدلالات والبراهين الموجودة، من حيث العبارة والعبارات الفنية عن بداية الحكمة، باعتبار أن بداية الحكمة ألفها 5 سنوات قبل النهاية، والنهاية ألفها بعد البداية ب5، وقبل وفاته ب7 سنوات رحمة الله عليه. الأسلوب الذي اختاره السيد العلامة في هذا الكتاب بصورة عامة في براهينه هو الأسلوب البرهاني، ولهذا تحرز بكثير وكثير عن الأساليب الخطابية والشعرية والأساليب العرفانية والذوقية التي موجودة في بعض الكتب الفلسفية. لاحظوا مثلا في شرح المنظومة، المنظومة هي شعر، الملا هادي السبزواري كثر كثير من الأشياء بأسلوب شعري صحيح يقيم عليها براهين فلسفية، ولكن السيد العلامة على أي حال ظهر أنه كان يرى أن الأفضل أن المسائل الفلسفية تطرح على الأذهان وعلى الطلاب فقط بصيغة البرهان، الاستدلال البرهاني وبصيغة البرهان ولا غير، يعني فقط يقوي عند الطالب قوة العقل. أما مسألة أنه هذا الشعار أو خطابة أو ذوق عرفان هذا بحث آخر. مثلا الشاهد على هذا أنه السيد العلامة رحمة الله عليه لا في البداية ولا في النهاية لم يتعرض لبحث علم النفس، طبعا أكو علل أخرى لعدم تعرضه، لعله من جملة العلل هذه العلة أنه البحث في علم النفس يحتاج إلى ذوق عرفاني وإلى ذوق شعري، لأنه أكو بعض المسائل العرفانية بالبرهان لا يمكن إصاغتها، يصاغ بالشعر ويصل إلى المخاطب بالشعر. إذا تلاحظون ديوان حافظ أو ديوان سعدي تشوفون أنه كثير من المسائل أنت قد ما تعقل حقيقتها ما توصل إليها، بالبرهان ما توصل إليها، بالشعر توصل. يعني بعبارة ثانية يريد لروح العشق وروح الحب، روح البرهان ما يفيده. ولهذا السيد العلامة غرضه فقط الاستدلال البرهاني في هذا الكتاب، لا يذكر شعرا بعنوان الشاهد ولا أنه يذكر بيانا بعنوان الخطابة ولا غير ذلك أبدا، اقتصر على البراهين الفلسفية، أي اقتصر على القياسات التامة بحسب اصطلاح المنطقيين. أيضا من جملة الخصائص المهمة في كتاب نهاية الحكمة، وهذه خصيصة ما موجودة في المنظومة أو في الأسفار أو في الكتب الفلسفية القديمة، هذه الخصوصية، وهي أن السيد العلامة قطع النظر عن كثير من الشبهات الفلاسفة القدماء ولم يتعرف لها، لأن هذه الشبهات الآن بالفلسفة بينت وذكرت ردود عليها كثيرة، إطالة البحث حول هذه الشبهات ليس فيها ثمرة. ولذلك في نهاية الحكمة أكثر نظره في الإشكالات والشبهات الموجودة على المسائل الفلسفية إلى آراء الغربيين وإلى الفلسفة العاصرة، يعني فلسفة المعاصر عليكم السلام. أكثر شيء من الشبهات والإشكالات الذي يذكرها في النهاية هي إشكالات مطروحة الآن في الساحة الفلسفية وفي الفلسفة الغربية، وليس لها نظر. إذا أردت أنه الشيخ العلامة كان يريد أنه يجمع بين الشبهات المتقدمين من الفلاسفة والشبهات الحاضرين من الفلاسفة، على نهاية الحكمة يكون يصير 4 مجلدات 5 مجلدات، إيش قد أكو شبهات قديمة في الوجود الذهني العلامة ما تعرف لها، أشار إلى شبهتين أو 3 هي الآن مطروحة في الساحة. إيش قد أكو شبهات بالنسبة إلى قانون العلمية والمعلولية في القديم، هل ما تعرف لها أصلا في النهاية؟ ما أخذ داعي لأنها أكلت الدهر أو أكل عليها الدهر، واحد انتهت بعد هذه الشبهة، جاء عليها ردود والدرافة وأجوبة عديدة. الآن الذي يهمنا أنه ندافع عن الفلسفة الإسلامية بحسب الشبهات الموجودة في عصرنا، ولهذا قلما تجد شبهات قديمة. نعم مثلا في المعاد الجسماني إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، هذه من الشبهات القديمة صحيح، بس ولكن عليكم السلام، ولكن هذه الشبهة إلها وجود الآن، إلى الآن موجودة هذه الشبهة. الآن أيضا لها قائل ولها قائلون، فشبهة حية ليست ميتة. هذه خصيصة من الخصائص الكتاب، وأيضا من جملة الخصائص أنه حاول المصنف في كتاب نهاية الحكمة في كل مسألة فلسفية يذكر النتيجة في نهاية المطاف وفي نهاية الكلام، عندما بين المسألة موضوعان وحكمان وأدلتان وقولان ومناقشة وغير ذلك، في الأخير يقول وقد تبين من جميع ذلك كذا وكذا، يعني دائما نتيجة وحاصل المسألة في نهايتها واضح، تبين أو ظهر أو انكشف مما تقدم كذا وكذا، يعني جمع النتائج في ذيل المسائل. هذه خصوصية. وأيضا من جملة الخصوصيات التي راعاها المصنف في هذا الكتاب هذه الخصوصية أنه لم يستطرد المسائل، كل همه رحمة الله عليه كان على أنه يذكر نهاية الحكمة، وهذا الكتاب يألف للطلاب لأجل أنه فقط يتعرفون على المسائل الفلسفية، مسألة غير فلسفية ما مطروحة في الكتاب. إذا ما أكون من باب الاستطراد هذا جدا جزئي، مثلا كما أنه مثلا في انقسام الأشياء إلى الطبيعيات وغير الطبيعيات وإلى الخط وإلى كذا وبيان المصادر، وبيان مصادر هذه الأمور الكم والكيف، هذا بعد مو شغل الفلسفة، هذا شغل العلم الكيمياء والفيزياء وأمثال هذه، هذه تبين المصادر. الفلسفة تعطي القواعد والكليات وأنت تطبقها على المصادر في الخارج، بيان هذه الموارد بعد ليس صحيح. فلهذا لم يذكر مسألة إلا استطرادا، وذاك لضرورة، فإن المسائل المذكورة جميعها مسائل فلسفية. بعد بيان هذا الأمر نشير إلى أمر آخر، أنه نحن الآن في تشرع درس النهاية بناء على أن الأخوة دارسين البداية وفاهمين البداية ومتقنين البداية. إحنا منوضح كثير المصطلحات التي ذكرت في البداية وبينت، اعتمادا على أن الأخوة البداية فاهمينها ومتقنينها. إذا نريد نشرح هذه المصطلحات يطول البحث، ويكون بحثنا على مستوى البداية في الواقع، وإن كان بعنوان النهاية، فإحنا في الواقع نريد أنه يكون بعنوان النهاية وعلى مستوى النهاية. إلا اللهم إذا صارت عند الأخوة شبهة، كان عندهم سؤال، كان عندهم نقاش، إذاك بحث آخر. عليكم السلام ورحمة الله. إذاك بحث آخر إحنا نجيب عنها، لكن بصورة عامة منهج الذي نتبعه في توضيح المطلب اعتمادا على أن الأخوة دارسين البداية وفاهمين البداية. فلهذا لا يتوقعون لنا بيان كل شيء أو توضيح كل شيء بحسب واقعه، ويبقى شيء وهو أهم من كل هذه الأمور، أنه هل يمكن الجمع بين الفلسفة وبين الدين أو لا يمكن الجمع؟ فإن الفلسفة التي نحن ندرسها في البداية والنهاية هل هي توافق الآيات والروايات أي الكتاب والسنة أو لا توافق؟ أحد الأخوة من الأصدقاء كان يقول لي قبل أسبوع أنه سيدنا يقول لهم شنو عندكم بحث كذا، أقول أنه نشرع نهاية الحكمة هاي السنة، قال سيدنا تشرعوا تخلوني شبهات في أذهان الطلبة، لأن نهاية الحكمة توجب الشك والشبه. قلت له صحيح، يعني توجب الشك والشبه، هذا أنا أقبل، بس ولكن إحنا من البداية عندنا شرط مع الأخوة، نقول أنه الفلسفة تجتمع مع الآيات والروايات، تجتمع مع العقائدنا الإسلامية مع الكتاب والسنة. إذا فرضنا أن هناك قاعدة فلسفية أو مسألة فلسفية عارضت آية أو رواية نطرحها ونضربها عرض الجدار. الفلسفة كلها وليدة العقل، فعقل البشر ناقص. الأدلة والمسائل والقضايا الفلسفية نطرحها إن كانت موافقة للآيات والروايات نعترف بها ونعتقد بها، وأحيانا تقوي المطالب والمفاهيم والحقائق في الآيات والروايات. نعم، بس ولكن إذا فرضنا أنه هناك مسألة فلسفية صارت منشأ لرد آية أو رواية وأنتم ما فهمتوها في الواقع، هذا صحيح إنسان أحيانا ترى عنده شبهة ما فهمتها، اتركوا المسألة الفلسفية، جعلوها كالعدم وابقوا على عقيدتكم حتى ظاهر الآية والرواية. إذا خلصت فلد مثال لا بد لأن هذه قضية واحد ساتر حتى واحد إذا قرأ الأسفار قرأ الأسفار وخلص الأسفار خلال 7 سنوات. إذا سأل واحد أن مبنى ملا صدرة أو صدر المتألهين رحمة الله عليه في عالم الذر شنو؟ حتى الكلام صدر المتألهين أنه ما عندنا عالم الذر، ما عندنا عالم الذر. صدر المتألهين يعتقد أن وجود الإنسان وجود تكاملي، أوله بدن ومادة فقط وبعد ذلك يتكامل ويصير جزءه مجرد وجزءه مادي، يعني لا يوجد هناك ذر بعد. زين، انت هاي الفكرة موجودة في محلها. إسا إذا تمكننا، إسا أنا ما أريد أشكل على صدر المتألهين، إذا تمكننا أن نطور نظرية صدر المتألهين بشكل بحيث توافق الآيات والروايات الدالة على قوله ألست بربكم قالوا بلى، عالم ألف أدل دليلا على وجود عالم الذر، لا بأس. أما إذا أنا النوعي ما فهمت هذا المعنى من صغر المتألهين، بل استظهرت من كلامه أنه كلامه يلازم إنكار عالم الذر، كلام صغر المتألهين باطل، فلا أعتقد على حسب ظاهر الآيات والروايات، أو أنه شبه الموجودة في المعاد الجسماني التي معروفة. إذا وجهنا كلام صغر المتألهين حتى بعض أساتذة الفلسفة أن صغر المتألهين لم يخرج عن دائرة الكتاب والسنة، لا بأس به، ولكن بشرط أن هذا التوجيه يدخل في عقلنا. أما إذا ما دخل في عقلنا وصارت شبهة، كلام صدر المتألهين كالعدم، نأخذ بظاهر الآيات والروايات، فهذا ليس منشأ الشبهة. إحنا من البداية نقول للأخوة كل مسألة نحن نبينها دليل فهي لا، لأنه مشكلة، لأن هذه الشبهات مرت علينا قديما مع الأساتذة مع الأخوة الذي كان عندنا بحث في الفلسفة، وهذه أحيانا نعم مثل ما يقول البعض أنه أحيانا تستقر في الذهن والطرف يبقى متحيرا مدة، وأحيانا يستحي لا يقول ما في قلبه وفي ضميره ويبقى بينه وبين ربه في شبهته، هذا برهان فلسفي ينكر فلان شيء في الآيات أو الروايات، شلون الآية والرواية تقول؟ ولهذا أنا أقول الفلسفة كلها وليدة العقل، وعقل البشر ليس تاما، العصمة الأهلية، عقل البشر ناقص. نعم، هذا الذي احنا راح نقرأ في النهاية هذا على أثر متاعب فضل المتألهين وأمثال فضل المتألهين كذا كذا، متاعبهم عشرات ومئات وآلاف سنة، صحيح، بس ولكن مع ذلك كلام في العلامة مو كلام المعصوم، لم ينزل من الوحي أو لم يصدر بوحي أو من الوحي، له أنما كلام غير المعصوم. فنأخذ هذه المسائل وندخل بالنهاية إن شاء الله على أساس أنه نقنع بالمسائل والبراهين الفلسفية بناء على أنها نقوي بها عقائدنا وديننا. أما إذا كان لا سمح الله أثر وثمرة الفلسفة تضعيف الدين وتزلزل بعض المسائل العقائدية، فكل مسألة قدحت في مسألة دينية نطرحها، غاية ما هناك فليصير هاي القاعدة عندكم. إذا ما فهمت المسألة الفلسفية تقولوا أنا ما فهمتها، أنا تكليف أمشي على ظاهر الكتاب والسنة، ما يقوله الله وما يقوله المعصوم، والله عالم بحقائق الأمور. يعني ما فهمت هذا المطلب، لعل السيد العلامة كان غرض شيء آخر، ولعل صدر المتألهين قصد معنى آخر، استهداك تأويل احتراما لشخصيتهم، ولكن ليس أنه واحد احتراما لشخص شخص يرفع اليد عن عقيدته الدينية وعن ظاهر الكتاب والسنة الذي هو حجة قطعي وهذا حجيته محل التأمر. على أي حال ندخل في كتاب كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. في هذا المدخل الذي نعبر عنه بالمقدمة السيد العلامة رحمة الله عليه أشار إلى ستة أمور. الأمر الأول أشار إلى الفرق بين الفلسفة وبين السفسطة، وأن طريق الفيلسوف يختلف عن طريق السوف الطائي. الأمر الثاني أنه كيف نقول بأنه نحن نحتاج إلى فلسفة، ما هي العلة؟ هل هناك سبب أو أسباب لإحتياجنا إلى الفلسفة أم لا؟ جواب عن هذا السؤال: نعم، هناك عدة أسباب لحاجتنا إلى الفلسفة. وبيان هذا المطلب الثاني يبين ويظهر أيضا الغاية من الفلسفة. كل علم حسب القاعدة المعروفة عند المنطقيين لا بد فيه من غاية، لأجل تلك الغاية دون هذا العلم وألف وصنف هذا العلم. الفلسفة الغاية فيها ما هي التي لأجلها دونت الفلسفة؟ زين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه ما هو المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية؟ فإن المنهج الذي سنتبعه سنبينه إن شاء الله هو يختلف عن المنهج المتبع في كتب الأصولية أو في الكتب الفقهية أو غير ذلك من الكتب الموجودة عندنا في الحوزة. هنا منهج خاص يختص بالمسائل الفلسفية. الأمر الرابع أنه ما هو موضوع الفلسفة؟ كل علم بحسب اصطلاح المنطقيين لا بد فيه من موضوع ومحمول وغاية، ما هو الموضوع في الفلسفة؟ أيضا الأمر الخامس: ما هو المحمول في الفلسفة؟ وفي الأخير نعرف الفلسفة، بيان تعريف علم الفلسفة. عندما نسأل ما هي الفلسفة أو ما هو أو ما هي حقيقة علم الفلسفة، نجيب بجواب أنه كذا وكذا وكذا من التعريف. سنبين هذه الأمور الستة ونطبقها. أما الأمر الأول فواضح، السيد العلامة لا يذكر أي دليل هنا. دليله وجداني أن طريقنا يتميز عن طريق السوف الطائي بأن كلنا نعتقد بأن هناك واقعية ما، واقعية ما من وجودنا ووجود أشياء نلمسها ونحس بوجودها بالحواس الخمسة، فهذه واقعية لا تنكر. من البداية نسد باب السوف الطائي والسفسطة. القائل بالسفسطة شو يقول؟ يقول لا، أنا أشك في كل شيء وحتى أشك في وجودي. أنا الذي قاعد أفكر وأقول هكذا وهكذا أفكر، فهذا مو معلوم أنه صحيح. من يقول أنا موجود؟ إحنا من البداية نقول الثبوت واقعية ما أمر وجداني لا ينكر. سيد العلامة ما أدري 20 مثال 30 مثال ذاكر لهذه الواقعية، من أشياء طبايع انفعالات منفعلات تأثيرات تأثرات، هذه كلها لها واقعية. بالصورة عامة في الجملة هناك واقعية ما، هذا هو طريق الفيلسوف. يعني الفيلسوف يمشي بناء على أن هناك واقعية ما ويريد أن يكشف ذات هذه الواقعية، بخلاف السوف الطائي من البداية يقول لا توجد هناك واقعية، إذن بعد لا حاجة إلى البحث عن الوقائع وعن الحقائق وعن الماهيات، ما موجود شيء، شك في كل شيء. هذا بيان الأمر الأول. نطبق هذا الأمر الأول حتى نأتي إلى الأمر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة أي لهذا العلم وهو الفلسفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. إن معاشر الناس، هذا بيان الأمر الأول، يعني إثبات واقعية ما على إجمالها. المراد إثبات أصل الواقعية. إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا
يعني شنو جدا؟ يعني حقيقة أنا أشعر بوجودي ووجود صديقي وزميلي ووالدي ووالدتي وكتابي وداري وغير ذلك، ومعنا أشياء أخرى موجودة ربما فعلت فينا أو انفعلت منا. كما أن شوف هاي كلها أمثلة، من هنا السيد العلامة يشرح في الأمثلة حوالي ما أدري 20 أكثر من مثال يذكرها لإثبات أن هناك واقعية ما، كما أن نفعل فيها أو ننفعل منها، أحيانا أنا المؤثر وأحيانا أنا المؤثر. هناك هواء نستنشقه وغذاء نتغذى به ومساكن نسكنها وأرض نتقلب عليها، يعني تحول من مكان إلى مكان آخر، وشمس نستضيء بضيائها وكواكب نهتدي بها وحيوان ونبات وغيرهما. وهناك أمور نفطرها وأخرى نسمعها وأخرى نشمها وأخرى ندوقها وأخرى وأخرى، هذه بعد كلها دلائل على الواقعية أو الوقائع بصورة عامة. هناك واقعية ما على شكل الجنس الواقعية مطلق الواقعية، وهناك أمور نقصدها أو نهرب منها وأشياء نحبها أو نبغضها وأشياء نرجوها أو نخافها وأشياء تشتهيها طباعنا أو تتنفر منها وأشياء نريدها لغرض الاستقرار في مكان أو الانتقال من مكان أو إلى مكان أو الحصول على لذة أو الاتقاء من ألم أو التخلص من مكروه أو لمعارض أخرى. هذه كلها دلائل وإمارات الواقعية، وجميع هذه الأمور التي نشعر بها ولعل معها ما لا نشعر بها، هذا الاحتمال موجود. نعم مثل المجردات، الآن كثير من الناس لا يشعر بالمجردات، بل وأحيانا كثير من الماديات، لأن علم الإنسان قليل وضئيل جدا. أنت جالس الآن تشعر الوقائع الموجودة مثلا في البلاد النائية، لا ما تشعر ذلك. كثير من الأشياء المادية الآن موجودة في هذا العالم في تحت أعماق البحار في النجوم وفي السماء، ولكن لا نعلم عنها، وكلها مادية. ولعل مع هذه الأشياء ما لا نشعر بها من مادة أو مجرد، ليست بسدى، يعني ليست هذه الأمور باطلة، هذا شيء نفي السفسطة، بل هذه لها واقعية، لما أنها موجودة جدا يعني حقيقة وثابتة واقعا. فلا يقصد شيء شيئا إلا لأنه أي الموجود الآخر عين خارجية. سير أنت تقصد السفر وتروح إلى مشهد إمام رضا عليه السلام وتقول لا مشهد إمام رضا خيال، هذا انت تتحرك هذا الطريق 1100 كيلومتر تمشي تحمل التعب السفر، ولكن تقول لا هذا كله خيال وسططة، ماكو غاية ماكو هدف، ايش قاعد سافر كأنما قاعدوه حولي، وهذا بعد مضحك. هذا بلا شك يدل على ان هناك واقعية، الا لانه اي ذلك الموجود الاخر عين خارجية وموجود واقعي أو منتهن إلى موجود واقعي، مثل الأمور الاعتبارية، فإن الأمور الاعتبارية منتهية إلى الأمور الواقعية، مثل أحكام الشرعية، أحكام الشرعية حقيقتها اعتبار، ولكنها تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، منتهية إلى الواقعية. فعلى أي حال هناك واقعية، إما واقعية مباشرة وإما بصورة غير مباشرة مع مجاوزة بعض المراحل أو المقدمات تصل إلى الواقعية، وليس وهما سرابيا، ليس وهما سرابيا، يعني شنو؟ يعني ليس مجرد خيال ووهم ومجرد أنه تفكر وتنظر، ولكن غير النظر والفكر ليس له أي خارجية، لا هذا مو هكذا. هذا إشارة طبعا إلى الأمر الثاني الذي سنبين أنه من جملة الآثار أو الغايات التي يمكن أن تذكر الفلسفة، أن الفلسفة تبين لنا الحقائق والاعتباريات والوهميات، أنه ما هي الحقائق وما هي الاعتباريات وما هي الوهميات التي ليس لها واقعية. فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا، يعني نرتاب يعني نشك، نشك في أن هناك وجودا يعني واقعية، ولا أن ننكر الواقعية مطلقة، يعني ولا يسعنا أن ننكر الواقعية مطلقة. إذا إشارة إلى شنو؟ إلى مسالك الصفصفة. أحيانا قد واحد يقول أنه إحنا نشك في الوجود، بعض الصفصفين هكذا يقولون، يقول إحنا نشك في وجود الأشياء، ما عندنا دليل على الوجود وما عندنا دليل على العدم، هذا نوع من الصفصفة. وأحيانا لا، صفصفائيون حقيقة صفصفائيون، يقول لا أصلا ما موجود واقعي، لا أنا موجود ولا غيري موجود في العالم، كله خيال وكله تراب. السيد العلام يشير إلى هذين المسلكين. فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا، يعني من دخل الشك في ذهنه وشك في الوجود، ولا أن ننكر الواقعية مطلقة. هذا إشارة إلى الصفصفائي المحض والصرف الذي ينكر الواقعية مطلقة، سواء واقعية غيره أو واقعية نفسه، إلا أن نكابر الحق فننكر الحق، يعني ننكر الوجدان والواقع، أو نبدأ الشك في الحق والواقع. إشارة إلى هذين الوجهين من مسالك الصفصفائيين. وإن يكن شيء من ذلك، أي من الإنكار والشك، فإنما هو في اللفظ فحسب. واضح جدا، هذا الصفصفائي يقول ماكو شيء، انت خلي نار على ايده، لماذا يصيح؟ لماذا يتأذى؟ لماذا يقول حرقت يدي؟ لماذا يقول؟ اذا ماكو واقعية تكون في شيء نجوز، هذا كله خيال وتوهم. هذا الذي الصفصفائي الذي في الشتاء يلبس الكوت مثلا او ما ادري كذا من الملابس الشتوية، اذا هذا البرد ما الى واقعية ليش يحافظ على بدنه؟ ماكو وجه لذلك. فلهذا الشيخ يقول كل السيد العلامة رحمة الله عليه يقول كل واحد الذي ينكر فلينكر، ولكن إنكاره فقط مجرد اللفظ، يعني فقط في اللفظ، تجي إلى الخارج تشوفه مثل باقي الناس، كما أنه باقي الناس يجوعون، هذا السفستان يجوع، هذا الجوع إذا خيال ما إلى واقع ليش تأكل؟ هذا السفستان يتعب ينام، طب إذا اتعب والنوم ما إلى واقع ليش تنام؟ وأمثال ذلك، ليش تمشي وليش كذا وليش كذا وكذا، هذا كله دليل على أن الواقعية موجودة. فإن من ينكر الواقعية مطلقا ينكرها فقط في دائرة الله، وأما في دائرة المعنى والواقع الخارجي هو يعترف بالواقعية من حيث لا يشعر. فلا يزال الواحد منا وكذلك كله موجود يعيش بالعلم والشعور، يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقعية، ولا يمس شيئا آخر غيره إلا بما أن للشيء الآخر نصيبا من الواقعية. يعني أنا عندما أجي إلى الدرس وأحضر الدرس، أو عندما أروح إلى السوق وأشتري الكتاب، أشعر أن هناك واقعية أطلبها. إذا ما أشعر بالواقعية لماذا أذهب وراءها؟ ولذا لماذا أطلبها؟ أطلب الخيال، الخيال ما إلى واقعية، أطلب الوهم، الوهم لا ينبغي أن الإنسان العاقل يطلب الوهم، وهذا أدل دليلا على وجود واقعية النار. هذا الذي يذهب إلى السوق ويريد يشتري مثلا كتاب أو يشتري مثلا لحم أو شيء، هذا إذا ما كان يعتقد أن في السوق واقعية لماذا يذهب إلى السوق؟ أنت الآن مثلا جالس في دارك في بيتك، تفكر أنه إذا كان مثلا السفر يصير هذه السنة وأروح للحج وأتوفق للحج قد كان جيد كذا كذا، بس ولكن الآن تقوم تروح للحج ليش؟ لأن هذا كله خيال ما له واقعية، أنت قاعد تفكر مجرد خيال، ولا هذا الآن ما تتحرك نحو الحج. أما إذا اليوم ما كان عندك مثلا خبز في البيت وكنت جائعا، تطلع من البيت وتشتري الخبز او لا؟ نعم، لانه تعتقد ان الخبز له واقعية في الخارج. هذا الفرق بين الخيال وبين الواقع. ولهذا الشيخ السيد يقول رحمة الله عليه، احنا مدرس المكاتب دائما نقول الشيخ، ولا يمس شيئا اخر غيره الا بما ان للشيء الاخر نصيبا من الواقعية. هذا تمام الكلام في الامر الاول. تحبون ندخل في الامر الثاني او نخليه صراحتكم انتوا لعب الشر فالامر الثاني من بينه لا بد حتى نصل الى امر الثالث او الرابع. الامر الثاني هذا انه ما هو الدليل على حاجة الفلسفة وضرورة الفلسفة، يعني ما هي العلة لاحتياجنا الى الفلسفة. قد يقال ان علة احتياجنا الى الفلسفة عدة امور. الامر الاول ان الله تعالى خلق الانسان في جبلته وفي فطرته بناء على انه فيها غريزة التطلع والاستطلاع وحب الاستعلام. الانسان يحب انه يكشف المجاهيل والمجهولات، هذا الشيء غريزة ذاتية في الإنسان، يحب أنه يكشف الحقائق يكشف الأشياء. طب إحنا في المرحلة الأولى وفي الأمر الأول أثبتنا وجود واقعية ما، بمجرد الإنسان بعقله التفت، يعني الإنسان الذي بلغ مرحلة من الكمال العقلي مو الصبي مو الذي عمره ساعة أو ساعتين، هذا لعله ليس فيه أي شعور، كلامنا في الصبي الذي يشعر أو في الإنسان البالغ العاقل الذي كمل عقله، عندما يلتفت أن هناك واقعية ما يريد يكشف هذه الواقعية لحبه الذاتي، يريد يستطلع ويتعلم ويعرف ويتعرف على الأشياء، أن هذا الذي في يده ماذا، أن الذي يراه ماذا، أن الذي يمشي عليه ماذا، أن الذي يشعر أو يحس به ماذا. هذه كلها أسئلة تطرح في ذهن الإنسان ويريد أنه يكشف هذه الأمور، الفلسفة تكشف له. فالغرض من الفلسفة إشباع هذه الغريزة، هذه الغريزة الموجودة في الإنسان، لأن غريزة فطرية وجبلية ما يقدر واحد يشبعها إلا بالفلسفة. لماذا النار عندما وجدت هناك صارت الحرارة موجودة؟ شنو العلاقة بين النار والحرارة؟ شنو العلاقة الموجودة بيننا وبين الله تعالى؟ لماذا نحتاج إلى الله في كل آن وفي كل لحظة من وجودنا؟ لعلة الفقر والغنى، لعلة الإمكان والوجوب. أي علة الفقر والغنى والإمكان والوجوب من يبينها؟ الفلسفة. إذن إلا الأولى لحاجتنا إلى الفلسفة إشباع الغريزة، أي غريزة الاستطلاع وحب الاستطلاع. العلة الثانية أنها هواية مهمة جدا في الفلسفة، هي أنه نحن نميز بالفلسفة بين الحقائق والاعتباريات، يعني ما تنتهي إلى الحقائق، والوهميات، يعني التي ليس لها سبيل وطريق إلى الوقائع. فلعلى عبر عنه بالوهميات، يعني دائما تبقى وهم، مو أنه تارة وهم وتارة اعتباري، لا، المراد من الوهم قسيم الحقيقة، هناك شيء إما حقيقة إما اعتبار وإما وهم، يعني إما حقيقة بالذات وتصل إلى الحقيقة مباشرة، إما تصل إلى الحقيقة بعناوين ومقدمات، عبر عنه بالأمر الاعتباري، يعني تصل إلى الحقيقة ولكن بالتي والتيها، وتارة أصلا لا سبيل فيها إلى الحقيقة، صرف الوهم كل خيار. هذا القسم الثالث، وهذه الأقسام الثلاث لا تنكشف إلا للفلسفة. زين، نأتي إلى الأمر الثالث أو العلة الثالثة. العلة الثالثة أنه الفلسفة أم العلوم، باعتبار أن العلوم بصورة عامة جميعها تتكلم عن مواضيع مسلمة ومفروضة فيها، والفلسفة تتكلم عن أصل الوجود. يعني مثلا في علم الطب نحن نتكلم عن بدن الإنسان وأحوالات البدن. زين، بدن الإنسان يفرض وجوده في علم الطب ولا يبحث عن وجود البدن، وإنما يبحث عن حالات البدن وعوارض هذا الوجود. هذا الوجود وين يثبت؟ يثبت في الفلسفة. ولهذا كل العلوم تحتاج الفلسفة، باعتبار أن الفلسفة هي التي تنقح المواضيع
وتثبت المواضيع في سائر العلوم. وهذه العلل الثلاث يمكن أن نفرضها كغاية لعلم الفلسفة، يعني الغاية التي دعت يقولون الفلاسفة، كما سنبين إن شاء الله في محله في مرحلة العلة والمعلول، يقولون العلة الغائية من حيث الوجود الخارجي متأخرة عن الفعل، ولكن من حيث الوجود الذهني متقدمة على الفعل، لأن العلة الغائية هي الداعي على إيجاد الفعل. الداعي على إيجاد علم الفلسفة هذه الأمور الثلاث: إشباع الغريزة، كشف الحقائق وامتيازها عن الوهميات، وتنقيح الموضوعات لسائر العلوم وإثبات الموضوعات. فلهذا نقدر نعبر عنه بغاية علم الفلسفة. نطبق هذا الأمر، غير أن هذا شروعا في الأمر الثاني، يعني بيان وجه الحاجة إلى الفلسفة، غير أن كما لا نشك في ذلك، يعني كما لا نشك في أصل الواقعية كما بينا في الأمر الأول، لا نرتاب أيضا، يعني لا نشك أيضا في أن ربما نخطئ فنحسب ما ليس بموجود موجودا. وبالعكس، كما أن الإنسان الأولي كان يثبت أشياء ما ويرى آراء ننكرها نحن اليوم، أنت لا ترجع إلى شرح التجريد تشوف فلاسفتنا في شرح التجريد كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة وأن الأرض ثابتة والشمس تدور حول الأرض، ولكن الآن بعد الطفل عمره 7 سنوات يفهم أنه الأرض ليست مسطحة في زماننا، والأرض هي التي تدور حول الشمس، والشمس سيارة ليست سيارة، الأرض سيارة، الشمس ثابتة والأرض متحركة. هذا شوفوا وين الفلسفة القديمة، وين الآن الفلسفة الجديدة، ويرى آراء أن ننكرها نحن اليوم ونرى ما يناقضها. هو هذا الذي المثل: الأرض مسطحة أو مدورة أو تتحرك أو ثابتة، وأحد النظرين إما الأول وإما الثاني خطأ لا محالة، وهناك أغلاط نبتلي بها كل يوم، فنثبت الوجود لما ليس بموجود في الواقع، وننفي الوجود عما هو موجود في الواقع وحقا، ثم ينكشف لنا أننا أخطأنا فيما قضينا به. يا ليت أن الإنسان دائما ينكشف له الأخطاء. هذه من الأدعية الواجبة، أن الإنسان دائما يطلب من الله البصيرة. كثير من الأعمال واحد يعملها بعد 50 سنة ما ينكشف الخطأ فيها يوم القيامة، فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة. شوفوا، فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة، هذا إشارة إلى غريزة، يعني إلى كأنما مقدمة تمهيد، يعني أن هناك غريزة. هذه الغريزة شو تقول؟ تقول أنت تارة تشتبه، تارة تخطأ، تارة تفكر، تقول في قبل 10 سنوات هيك تقول، الآن هيك تقول، شنو هاي القضية؟ هي هاي تصير دافع وداعي أن الإنسان يسأل عن الأشياء ويسأل عن الحقائق. فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص، أي آثار الموجودية المحصلة يعني الحقيقية، مما ليس بموجود بحثا. يعني طبعا ستوقف هنا، مما ليس بموجود يعني أيضا الحاجة تقتضي أن نميز بين الوهميات التي ليست موجودة وبين الواقعيات التي هي موجودة حقا. فإشارة إلى العلة الأولى والثانية، ولكن العلة الثالثة بعد ما موجودة في عبارة المصنف، أن الفلسفة هي تنقع وتثبت مواضيع العلوم الأخرى بحثا نافيا للشك منتجا لليقين. يعني مست الحاجة أن نبحث بحثا ينتج اليقين. من هنا السيد العلامة يشير إلى الأمر الثالث، يعني المنهج المتبع في الفلسفة هو المنهج الذي ينتج اليقين. إن أنتج اليقين فبه ونعمة، وإلا فليس برهانا تاما وليس استدلالا فلسفيا. طبعا مرادنا من اليقين هنا اليقين بالمعنى الأخص، يعني ما كان ثمرة الاستدلال البرهاني، ما كان القياس قياسا برهانيا، لأن اليقين بالمعنى الأعم مطلق اليقين، سواء حصل من البرهان أو من جهل المركب أو من التقليد أو من الجدل أو غير ذلك. هذا مو مقصود الفلسفة. المقصود الفلسفة اليقين الناتج من البرهان. هذا إشارة إلى تلك الخصوصية التي ذكرناها قبل الشروع في الكتاب. قلنا من خصائص هذا الكتاب أن سيد العلامة لم يتعرض للمنهج الخطابي والشعري والجدلي وغير ذلك، إنما فقط اعتمد على المنهج البرهاني لأنه المنتج لليقين بالمعنى الآخر. بحثا نافيا، هذا شروع في الأمر الثالث وهو بيان المنهج المتبع في الفلسفة، بحثا نافيا للشك منتجا لليقين بالمعنى الأخص، يعني اليقين الناتج من البرهان، فإن هذا النوع من البحث أي المنتج لليقين هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. هذا القيد هو لطيف، هذا القيد بما هي واقعية فيها حكمة. إذا كان يقول سيد العلامة إلى نفس الأشياء الواقعية، ولكن الإنسان أحيانا يصل إلى الواقعيات ولكن لا بما هي واقعية، يصل إليها بلون آخر، يصل إليها بلون آخر. مثل شنو؟ مثل مثال عرفي، أنت تعرف واحد ويثبت عندك أن هذا الإنسان له واقعية وله خارجية، ولكن تحكم عليه بحسب الظاهر أنه مثلا عصبي أو سيء الخلق. عندك يقين وصلت إلى الواقعية ولكن بلون كاذب لا بنول الواقعية، بعد ذلك انكشف لك ان باطنه وواقعه شيء اخر، هذا كان اخلاقه حسن، كان ورع، كان متقي، كان مؤدب، كذا. انت لم تنكر الواقعية، الواقعية كانت موجودة ولكن ظهرت لك بلون ثاني. ولهذا سيد العلامة يقول الغرض من البرهان المنتج لليقين يعني ما يأتي بيقين كاشف عن الواقع، يعني يكشف لك الواقع كما هو، لا يكشف لك الواقع كما أنت تدرك. أنت إدراكك ما له خصوصية، إدراكك طريق ليس موضوع، ما له موضوعية. أنت كنت تكشف الواقع كما هو واقع، هذا مهم. أما إذا تكشف الواقع كما تنظر أنت إلى الواقع، هذا ما له قيمة، لأنه أحيانا يوافق الواقع وأحيانا لا يوافق الواقع. شوفوا هذا القيد وايد مهم هنا. فإن هذا النوع من البحث وهو البحث المنتج عن اليقين بالمعنى الأخص هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية، لا بما هي مدركة أو معلومة لدينا، لا بما هي يعني بحسب حقيقتها. وبتعبير آخر، بحثا يعني المنهج المتبع في الفلسفة، بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان هو هذا الذي ينتج اليقين بالمعنى الأخص. فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة. أما القياس الخطابي أو الجدلي أو نفرض مثلا التقليدي أو غير ذلك، هذا ما يفيد. هذا يقين الذي ينتج منه يقين بحسب نظرتي، بحسب رؤيتي للواقع، مو بحسب الواقع. احنا نريد يقينا بحسب الواقع، يعني شنو؟ يعني لا يمكن ان يدخل فيها الرأي. نعم، قياس الخلاق قياس صارتا قياسا برهاني كما في المنطق يقال، صارتا قياسا شكلا من مقدمات جدلية، صارتا قياسا خطابي. هذه الأقيسة تجيب اليقين. الآن الخطيب يسعد المنبر ويذكر أدلة عناوين وبراهين كلها بصفة خطابية أو شعرية، والناس يحصل لهم اليقين بصحة كلام الخطيب، ولكن هذا اليقين هو يقين الذي احنا نقصده في الفلسفة. يعني بعد ذلك يأتي واحد آخر ويشكل، يقول لا هذا الذي ذكره من المقدمة مو صحيحة، وهذه المقدمة متلازمها هاي النتيجة، وهكذا وهكذا. أما القياس البرهاني ليس كذلك. القياس البرهاني الذي نحن نتبعه بالفلسفة يعني القياس الذي وصلنا في نتيجته إلى اليقين بشكل أصلا لا يمكن، يعني يستحيل أن نرتاب فيه أو يدخل فيه الشيء. مثلا نحن عندما نقيم أدلة كما سنذكر إن شاء الله في الإلهية بالمعنى الأخص،
على أن الله تعالى واجب الوجود لذاته وبذاته، يصير واحد يدخل الشك في هذا البرهان؟ ما يصير، أصلا يستحيل. هذا البرهان المنتج اليقين، يعني نقيم برهانا على أن واجب الوجود واجب بذاته ولذاته، هذا مو خطاب مو جدل ولا جهل مركب ولا شعر، هذا برهان. فلهذا عين الواقع، يعني تصل إلى الواقع كما هو الواقع. كما أن اليقين هو الاعتقاد، هذا شو توضيح اليقين بالمعنى الأخر، كما أن اليقين بالمعنى الأخر المراد منه في المقام هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات، إشارة إلى شنو؟ الاعتقاد الحاصل من التقليد، من الجدل، من الخطابة، من الشعر ونحو ذلك. الذي نريده من اليقين مو مطلق اليقين والاعتقاد، نريد اليقين والاعتقاد الكاشف عن الواقع بما هو واقع، وهذا لا ينتج إلا من البرهان. ولهذا المنهج المتبع هو البرهان أو القياس البرهاني.